الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الثالثة، ما هو مقتضى القاعدة عند الشك في أن المناط على وجود العيب واقعا أو على ظهور العيب فعلا؟ أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة عند الشك كما ذكرنا في خيار الغاب، وهو الرجوع إلى الأدلة الخاصة. عليكم السلام. فيبحث عن الدليل في كل أثر من هذه الآثار المطلوبة، فإن وجد فهو المطلوب، وإن فقد رجعنا إلى الأصل العملي. فمثلا حينما نشك في الإسقاط وأنه هل يكون مسقطا للخيار بمجرد العقد أو لا يكون مسقطا إلا بعد العلم بالعين، فإذا راجعنا الأدلة الخاصة لم نجد دليلا خاصا يدل على أن الإسقاط في أثناء العقد يوجب سقوط خيار العين، أو أن الإسقاط بعد العلم بالعين يوجب سقوط الخيار. فمع فقد الدليل الخاص نرجع للأصل العملي، ومقتضى الاستصحاب هو عدم سقوط الخيار بالإسقاط، حيث إنه عندنا يقين قبل العقد بعدم مسقطية الإسقاط أو بعدم سقوط الخيار. فإذا تحقق العقد وأسقط المشتري خياره في العقد قبل العلم بالعيب، نشك في سقوط خياره فنستصحب عدم السقوط، فقبل العقد لم يسقط الخيار، بعد وقوع العقد والإسقاط قبل العلم نشك فنستصحب عدم السقوط. هذا بالنسبة إلى الإسقاط. وأما بالنسبة إلى التصرف في
في العين المعيبة فحينما نرجع إلى الأدلة الخاصة فيستفاد منها أن التصرف في العين يوجب سقوط الخيار كما سيأتيك، ولو قبل العلم بوجود العين كما في صحيحة زرارة: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرع أو لم يتبرع إليه ولم يبين، هذا محل الشرع، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا وعلم بذلك العوار وبذلك العيب فإنه يمضي عليه البيع، حيث دلت هذه الصحيحة على أن إحداث الحدث يعني التصرف في المبيع يوجب سقوط الخيار، خيار العين، ولو قبل علم المشتري بالعين وأن له خيار، وعلى فرض عدم الدليل الخاص فمقتضى الأصل يعني الاستصحاب عدم سقوط الخيار بالتصرف قبل العلم، حيث إنه عندنا يقين بعدم سقوط الخيار قبل العقد، بعد العقد والتصرف في العين مع عدم العلم بالعيب نشك في السقوط فنستصحب عدم السقوط. حيث عندنا علم بعدم سقوط الخيار قبل العقد أو في أثناء العقد قطعا لم يسقط الخيار، ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع تصدر ما سقط خيار قطعا، ما سقط عندنا إلا كل الموارد هكذا، أكثر الموارد هكذا للاستصحاب، عندنا علم عندنا يقين بعدم سقوطه ولو لعدم العقد أو في أثناء العقد أول ما وقع العقد لم يسقط الخيار، تمام. فإذا وقع العقد وتصرف المشتري في المعيب مع عدم علمه بالعيب وعدم علمه بالخيار نشك في سقوط الخيار فنستصحب بقاء الخيار، واضح؟
مقتضى الأصل
يخالف الدليل، إذن ففي كل مورد نرجع للدليل الخاص، إن وجد إن فقد رجعنا للأصل عملي، ومقتضى الرجوع للأصل العملي هو عدم السقوط لا بالإسقاط ولا بالتصرف. هذا ما له علاقة بجريان استصحاب الشبهات الحكمية. لا حتى لو كان حكمي، لأن هذا عدم استصحاب عدمي، حتى السيد الخوئي الذي يقول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يقول إذا كان استصحاب عدمي ما نحن استصحبنا بقاء المجعول حتى يعارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، لا نحن ما استصحبنا بقاء الخيار حتى يعارض بعدم جعل زائد للخيار، إنما استصحبنا عدم سقوط الخيار بدون حاجة حتى للعدم الأزلي. العدم الأزلي إذا قلنا بأننا عندنا يقين بعدم الخيار قبل العقد هذا يصير عدم أزلي، أما إذا قلنا لا أثناء العقد أول ما وقع العقد لم يسقط الخيار جزمان، بعد ما ليس هذا من باب العدم الأزلي، لا الخيار العقد موجود، فأثناء العقد لم يسقط الخيار جزمان إذا شككنا في سقوطه بالتصرف قبل العلم نستصحب عدمه. هذا هو صحيح هو حكم، لكن الآن مثل لكن مثل الآن عدم النسخ، لو شككنا أن هذا الحكم، أو إذا شككنا في جعل الحكم، شككنا أن الشارع جعل هذا الحكم أم لا، ألا يقولون نجري استصحاب عدم الجعل لهذا الحكم؟ شككنا هل الشارع جعل حرمة التفن أم لا، يقولون نستصحب عدم الجعل قطعا. أولا ما جعل، الآن نشوف نستصحب عدم الجعل مع أن حكم، نشوف في الحكم مع ذلك يقولون يجري الكلام. متى لا يجري استصحاب الشبه؟ إذا كان استصحاب البقاء المجعول عندنا حكم نعلم نستصحب بقاء، هذا معارض بعدم جعله. أما إذا كان استصحاب عدم من الأصل فلا يعارض. واضح؟ فافهم، هذه يتضح أثناء التطبيق إن شاء الله، نبين وجه أمره بالفهم. طبق العبارة الآن، وكيف كان فالتحقيق ما ذكرنا في خيار الغبن من وجوب الرجوع في كل حكم، مثل الإسقاط هذا حكم، مثل التصرف هذا حكم، في كل حكم من أحكام هذا الخيار إلى دليل، نرى الدليل الخاص الذي قام على الإسقاط وأنه مسقط أو لا، أو التصرف إن وجد فهو، وإلا رجعنا للأصل عمل، وأنه يفيد ثبوته بمجرد العين أو بظهوره. فالإسقاط قلنا لا يوجد دليل، تمام. بالنسبة للتصرف يوجد دليل، صحيحة زرارة دلت على أنه مسقط بمجرد العقد ولا حاجة لظهور العين. والمرجع فيما لا يستفاد من دليل أحد الأمرين هي القواعد، يعني الأصل استصحاب عدم السقوط بالإسقاط، أو استصحاب عدم السقوط بالتصرف قبل العلم بالعين. فافهم، لعل أمره بالفهم إشارة إلى أحد هذين الأمرين، إما أنه لا معنى للرجوع للأصل العملي وعندنا أصالة اللزوم، تمام، لأن مرجع الأصل هو بقاء العقد وعدم السقوط، صح؟ فنرجع إذن للأصل اللفظي الذي يثبت اللزوم وعدم السقوط. أو لعله إشارة كما ذكر الشهيد في هداية الطالب الجزء الرابع صفحة 410 إلى أن هذه الأصول محكومة بأصل وهو أصالة عدم ثبوت الخيار، فلا معنى لأنك تستصحب عدم السقوط إلا بعد ثبوت الخيار، ونحن أصلا نشك في ثبوت الخيار، فالمفروض أن نجري استصحاب عدم ثبوت الخيار من الأصل. أول ما وقع العقد لا خيار، أو قبل العقد لا أقل لا خيار، بعد وقوع العقد نشك هل هناك خيار، فنستصحب عدم ثبوت الخيار، لأننا نستصحب عدم السقوط، لأن عدم السقوط فرع ثبوت، فنحن نجري الأصل الحاكم وهو عدم ثبوت الخيار، لا الأصل المحكوم وهو عدم السقوط. النقطة الرابعة والأخيرة، هل خيار العين يجري في الثمن والمثمن أو أنه خاص بالمثمن يعني المبيع؟ أفاد المصنف بأن المعروف بين الأعلام والمصرح به في كلماتهم كما عن العلامة في التذكرة الجزء الأول الصفحة 532 والمختلف، الجزء الخامس 188 هو التعميم. فكما أن خيار العيب يثبت عند كون المبيع معيبا، يثبت عند كون الثمن معيبا، ويمكن أن يستدل لذلك بأدلة ثلاثة أشار المصنف لاثنين فقط. الدليل الأول الإجماع على التعميم، حيث قال المصنف ما نصه: والظاهر أنه مما لا خلاف فيه. هذا هو الدليل الأول، والمناقشة فيه هي المناقشات التي تتكرر. وين شيخ أحمد؟ التي تتكرر أنه محتمل المدركية. الدليل الثاني إلغاء الخصوصية، بتقريب أن الأخبار الواردة في خيار العيب كصحيحة زرارة ومرسلة جميل إلى آخر، وإن كانت واردة في المبيع المعيب وليس الثمن، إلا أن العرف لا يفهم خصوصية لكون المبيع معيبان، بل حتى ولو كان الثمن معيبا، لأن المناط على وجود العيب، وعدم الإشارة إلى الثمن في النصوص لأن الغالب كون الثمن من النقود لا العروض، يعني من الدراهم والدنانير، والغالب فيها عدم العيب، فلذلك لم يرد في النصوص إشارة إلى العيب في الثمن. هكذا أفيد. هذا كم المطلب؟ انتهى مطلب المصنف، انتهى. وهذا الدليل تام، فإن المرتكز العرفي المحتف بهذه الأخبار لا يرى ولا يفهم خصوصية للمبيع. الدليل الثالث الذي أشير إليه ولم ينب بماذا؟ احنا كلامنا الغالب، قال شيخ عباس قال، ولكن تقول الغالب غالب لا مشكلة. شيخ يعقوب يوم أسكن بإشكال في محل عن أهله لا مانع. نقول للمصنف أنت تدعي دعوة تقول الغالب أن سلم، لا أنت ستشير أيضا، هو المصنف سيشير لاحقا أن الدراهم قد تكون مغشوشة بنحاس مغشوشة إلى آخره. هو يقول ليس غالب، أنت الآن تقول ولعلك عشت في ذاك الزمان، أنا لا أعلم، تقول أنه غالب لا بأس، لا مشكلة. المهم النكتة يا شيخ يعقوب أن المناط واحد، هل سلمنا بالغلبة لم نسلم؟ لا لا يضر ذلك. عهدة ذلك على المدعي الخصوصية، لا مشكلة. من يريد أن يناقش فليناقش في مثل هذه الاستظهارات، هي ليست إلا استظهارات. نحن قلنا لاحظوا المرتكز العرفي هل يفهم خصوصية؟ شيخ يعقوب لا بس. الدليل الثالث لا ضرر ولا ضرار، كما أشار لذلك المحقق الإيرواني في الجزء الثالث الصفحة 232، حيث إن من أدلة خيار العيب كما هو من أدلة خيار الغبن حديث لا ضرر ولا ضرار، فإن العيب يعتبر ضرر. وبناء على ذلك نقول لا فرق في جريان حديث لا ضرر بين كون المتضرر هو المشتري لكون الضرر في المبيع، أو كون المتضرر هو البائع لكون الضرر في الثمن، فيجري حديث لا ضرر ويثبت الخيار. والمناقشة واضحة، تقدم أن حديث لا ضرر هل يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار، هل هو ناسي أو أنه مثبت أيضا؟ فراجع تلك المناقشات التي أشرنا لها سابقا، فلا نكرر يا مولانا لأن ليس الوقت وقت تكرار. سيرة دليل رابع، يعني الآن تضيفونه، تقول لدينا دليل رابع وهو السيرة، كيف قربوها؟ تقريب المعمولي. يعني تقولون إن جرت السيرة على ثبوت الخيار عند العايد، أو لا، لعل السيرة قامت على الأرش ما قامت على خيار. من قال الخيار أثبته الشارع؟ لعله ما في خيار، أرش عند العايد. هذا الطولية في الروايات ولا في السيرة؟ لا تقول كلمة ولا تعاقب حسابات. لا مولاي شيخ عيسى، أنت عزيز عظيم يا شيخ عيسى، دائما أنت عظيم، أنت الأمل. قال ثم إنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن كما صرح به العلامة وغير العلامة كالشهيد الثاني وصاحب الجواهر إلى آخره. هنا يعني في خيار العين، وأيضا في باب الصرف في البيع، في الصرف، فيما إذا ظهر أحد عوضي الصرف معيبا سواء كان ثمنا أم كان مثمنا. والظاهر الآن يبدأ بالأدلة. الدليل الأول أنه مما لا خلاف فيه. الدليل الثاني وإن كان مورد الأخبار ظهور العيب في المبيع لكن نلغي الخصوصية، لأن الغالب كون الثمن نقدا غالبا والمثمن متاعا، فيكثر العيب في المتاع العروض لا في النقود بخلاف النقد. وهنا أشكل بعض الأكابر فقال أنه لا نسلم بهذه الغلبة المزبورة. تم الكلام ولله الحمد والمنة. الآن يا موالين الأعزاء، طبعا التعميم واضح، يعني إما للغاء الخصوصية أو نعم. الآن القول في مسقطات هذا الخيار، فنبحث عن المسقطات. لكن المفروض المصنف قبل ما يبحث، تعال الآن، يعني الموضوع تعال ابحث أدلة خيار العيب ثم ابحث عن المسقطات، والأمر سهل بالضبط. فيبحث الآن المصنف عن مسقطات خيار العيب أولا، ثم عن مسقطات الأرش، ثم عن مسقطات الخيار والأرش. وسنطيل الكلام في هذه المسألة، فاسترح يا مولاي أياما عديدة في هذه المسألة. فالكلام أولا في مسقطات الخيار. ذكر المصنف عدة مسقطات لخيار العين. المسقط الأول هو الإسقاط، أي بأن يسقط المشتري مثلا خياره، وهذا المسقط له صور ثلاث أشار لها المصنف. الصورة الأولى التصريح بإسقاط خيار العين وأيضا بإسقاط الأرش، كان يقول المشتري أسقطت خيار العين وأسقطت حق المطالبة بالأرش. ومن الواضح أن هذا المسقط لا إشكال فيه، لأن للقاعدة العقلائية لكل ذي حق إسقاط حقه. إيه الكلام إنه كله بعد العقد الآن، كلامنا إسقاط بعد العقد للقاعدة العقلائية التي تقدمت مرارا وتكرارا، لكل ذي حق إسقاط حقه. إيه قبل العقد إسقاط ما لم يجب؟ لا، الكلام المفروض الآن المسقط يعني قال المصنف تصريح بالتزام العقد، يعني واقع العقد، صرح المشتري بأنه ألتزم بهذا العقد وأسقط خيار العين وأسقط الأرش. إذا قبل العقد يأتي كلام أن إسقاط ما لم يجب، كلام لنا في أثناء العقد. الصورة الثانية إطلاق الالتزام بالعقد، كأن يقول المشتري ألتزم بالعقد ولا يصرح بأنه أسقط الخيار وأسقط الأرش. وحكم هذه الصورة هو سقوط الخيار وبقاء الأرش، لأن التزامه بالعقد يعني عدم الفسخ، ولكن التزامه بالعقد لا يستوجب عدم الأرش إلا أن يصرح، ولم يصرح الكلام. الصورة الثالثة التصريح بإسقاط الخيار، كأن يقول المشتري أسقطت خيار العين فقط. وحكم هذه الصورة كما أفاد المصنف سقوط خيار العين وكذلك الأرش. نعم. والسر في ذلك هو أن الأرش من شؤون الخيار، وبما أن الأرش من شؤون ولوازم الخيار، فإذا صرح بإسقاط الخيار فهم العرف أنه أسقط لوازم الخيار كالأرش. إذن عندنا صور ثلاث. الصورة الأولى التصريح، عنوان الشيخ علي عقيل التصريح بالتزام العقد، التصريح بالتزام العقد وإسقاط الخيار وإسقاط الأرش، وهذه حكمها واضح، يصير العقد لازم ويسقط خيار العيب ويسقط الأرش. الصورة الثانية إطلاق الالتزام بالعقد، وحكمها سقوط الخيار وبقاء الأرش. الصورة الثالثة التصريح بإسقاط الخيار، وحكمها كما أفاد المصنف سقوط الخيار وأيضا سقوط الأرش، لأن الأرش من لوازم الخيار، إلا أن بعض الأعلام كسيدنا الخوئي ناقش المصنف في الصورة الثالثة فقال ولو سلمنا بأن الأرش من شؤون الخيار ولوازمه، لكن مجرد التصريح بإسقاط الخيار لا يستلزم إسقاط الأرش، إلا أن تقول قرينة على ذلك.
كالصورة الثانية.
ها؟ فتكون كالصورة الثانية. أحسنتم. تم الكلام في المسقط الأول وهو الإسقاط سواء بالتصريح أو بالإطلاق أو غير ذلك، وهذا المسقط تام لما قلناه من القاعدة العقلائية. طبق العبارة. مسألة: يسقط الرد خاصة بأمور، أحدها هذا الأول التصريح، له صور. الصورة الأولى التصريح بالتزام العقد، والتصريح بإسقاط الرد، والتصريح بإسقاط اختيار والتصريح بإسقاط الأرش. تصريح بالتزام العقد وإسقاط الرد واختيار الأرش أو رد الأرش، أنه ترى يختار الأرش ترى يرده، هنا قال واختيار الأرش يعني يريد الأرش أو إسقاطه، لا يضر، ما في فرق، صرح بإسقاطه أو صرح باختياره. الصورة الثانية: ولو أطلق الالتزام بالعقد، قال التزم بالعقد وما تكلم عن الخيار أو الأرش، فالظاهر عدم سقوط الأرش، أما الخيار يسقط. الصورة الثالثة: ولو أسقط الخيار، صرح بإسقاط الخيار وسكت عن الأرش، فلا يبعد سقوطه يعني الأرش. المسقط الثاني لأنه لم يصرح بإسقاط الخيار، قال أنا ألتزم بالعقد، ما قال أسقطت الخيار، ما قال، قال التزمت بالعقد. التزام بالعقد يستوجب أنه ما يريد يفسخ بعد، خلاص صار العقد لازم فقط. لا ما يصير هذا الكلام، يصير مدي القياس مولاي. على كل حال لا بس هذا كذا قال السيد أخوي، إنه لا فرق بين الصورة الثانية والثالثة، هي المسألة ترجع للاستظهار في الثاني والثالث. المسقط الثاني التصرف في المعيب، التصرف في المعيب بدون فرق بين أن يكون التصرف قبل العلم أو بعد العلم، والكلام في هذا المسقط في عدة نقاط. النقطة الأولى: الأدلة على مسقطية التصرف. ذكر المصنف أدلة ثلاثة. الدليل الأول الرضا أو كاشفية التصرف عن الرضا بالعقد وبيان ذلك. أولا دلت صحيحة علي بن رئاب الواردة في خيار الحيوان أن إحداث الحدث والتصرف في الحيوان يسقط خيار الحيوان لكاشفية إحداث الحدث والتصرف عن الرضا، حيث قالت الصحيحة: فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك رضا منه ولا شرط له. إذن فالرضا فالتصرف عفوا الكاشف عن الرضا مسقط لخيار الحيوان. ثانيا التعليل المستفاد في الصحيحة فذلك رضا من، فالتعليل يعمم الحكم إلى كل الخيارات، فأي تصرف يكشف عن الرضا يوجب سقوط الخيار. و وبالتالي فإذا تصرف المشتري في العين المعيبة كشف تصرفه عن رضا، سواء كان عالما بالعيب أم لم يكن. أما إذا كان عالما فواضح، وأما إذا لم يكن عالما فلأنه كان بإمكانه أن يتبين ويستخبر حال المبيع قبل التصرف فيه، فعدم تبينه دال على كاشفية تصرفه عن رضاه بالعقد. والنتيجة أن التصرف مسقط لكاشفيته عن الرضا. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام، الرواية من يحب الأسانيد، الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة. المصنف قال في الصحيح، في الصحيح قال المصنف دكتور، لذلك نقلنا السند بطوله وعرضه. أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يبينه فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا وبه وعلم بذلك العوار وبذلك العيب فإنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به. والكلام فعلا في جهتين، الجهة الأولى السندية، فنقول بأنه لا يوجد في سند هذه الرواية من يناقش فيه إلا موسى بن بكر الذي ورد في 274 رواية. ويمكن توثيقه من خلال عدة وجوه. فقط الوجه الأول هو ورد في سند 274 رواية الواسطي المشهور المعروف. الوجه الأول لتوثيقه هو عمل الأصحاب برواياته الكثيرة الكاشف عن وثاقته. الوجه الثاني رواية الأجلاء عن كابن المغيرة وفضالة وابن بشير وابن أبي عمير وصفوان. الوجه الثالث حكم ابن طاووس بصحة رواية وقع في سندها موسى بن بكر. حكم ابن طاووس بصحة رواية وقع في سندها موسى بن بكر. وإن كان شيخ يعقوب لماذا وإن كان؟
قريب من
المتقدمين. سيد فستان يبني على وثاقة من يوثقه ابن طاووس في كتاب قاعدة الأضرار، موجود هذا الكلام. لأن ابن طاووس استرد من المتأخرين يا شيخ يعقوب، لكن عنده كتب ما وصلت إلى غيره. نعم عنده كتب وخبير في هذا الفن. كيف؟ جد أو جدته عنده كتب. أشكل على ماذا؟
أشكل على
الثالث. أي ثالث؟ إيه نعم. لا هو يقول إنه من المتأخرين فلا يستفاد. نقول لا، ليس كل ما كان من المتأخرين لا يستفاد. إذا كان عنده كتب. لا عاد العلامة ما عنده شيء زائد نجلس يعني نجلس على كل حال هناك من يقول أن ابن طاووس كما قلت لكم سيد سيستاني في كتابه قاعدة نظرات أنه يمكن البناء على قبول توثيقاته لأن عنده كتب. هسه من وين لهذه كتب أنا لا أعلم. قد يكون ما أعلم، أنا فعلا ما أعلم من أين له الكتب، لكن عنده كتب ليست لدى غير. الوجه الرابع أن الكليني روى عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع إلي صفوان دقق كتابا لموسى بن بكر فقال لي هذا سمعت. صفوان دفع لمن؟ دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر، يعني صفوان دفع كتاب إلى الحسن بن محمد بن سماحة فقال لي هذا سماعي من موسى بن بكر، فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال صفوان هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا. ترى كل دمر عليك في الفقه الاستدلال كل إذا تتذكر أتذكر ذيك السنة الماضية ذيك السنة مولاي كل هذه الوجود تقدمت. راجع الفقه الاستدلال في بحث الصلاة. فصفوان يشهد بأن كتاب موسى بن بكر لم يقع فيه اختلاف بين الأصحاب. الوجه الخامس وقوع في أسانيد كامل الزيارات إلى آخره من الوجوه. فبتجميع القرائن يا شيخ يعقوب يمكن الاعتماد على وثاقته. هذا من الناحية السندية. أما من الناحية الدلالية فبيان الدلالة. أولا لا فضالة، نعم عن الحسين بن سعيد عن فضالة. على ما في البال يعني اجزم مولاي اجزم واقفي، يعني تريد ان تقول من الواقفية في كلام انه واقفي فضالة صحيح في كلام
من العامة
من العامة لا ما قال فضالة ابدا الذي ذكر كغياث بن كلو وحفص بن غياث ولا ما ذكر فضالة ذكر وذكر السكوني منهم. على كل حال أما تقريب الدلالة فبيانه أولا المقصود بإحداث الحدث في قوله فأحدث فيه يعني التصرف في العين. ثانيا دلت الرواية على أن إحداث الحدث يعني التصرف في العين يوجب سقوط الخيار ويعين الأرش ولو قبل العلم بالعيب فضلا عما لو كان بعد العلم. والنتيجة أن التصرف في العين مسقط للخيار. هذا ما يرتبط بالدليل الثاني. الدليل الثالث وأسألك الدعاء مرسلة جميل بن دراج التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا. لماذا أشير إلى السند؟ لأن هاتين الروايتين أهم أدلة خيار العين، فلا بد تكون ملم بسندها بدلالتها. والكلام فعلا في جهتين، الأولى السندية، فيناقش في سند هذه الرواية بأنها مرسلة حيث أرسلها جميل عن بعض أصحابنا، ولم يثبت أن جميل لا يرسل إلا عن ثقة. فإن قلت يا شيخ محمد علي بأنها من مراسيل ابن أبي عمير لأنه في السند عن ابن عمير عن جميل عن بعض أصحابنا، قلت بأن مراسيل ابن أبي عمير التي وقع الكلام في قبولها ما إذا أرسل بالمباشرة لا بالواسطة. فالرواية إذن مشكلة من الناحية السندية، إلا أن يقال بانجبارها بعمل الأصحاب. الجهة الثانية الدلالية، فيقال أولا دلت الرواية على أن الثوب إذا كان قائما بعينه فالخيار باقي للمشتري، وأما إذا كان الثوب قد تصرف فيه بالخياطة أو بالصب فيسقط الخيار ويتعين بالأرش. إذن فالتصرف في الثوب مسقط للخيار. ثانيا مسقط للرأس، إيه الخيار يعني، ويتعين الأرش. إذا قلنا، لكن ما قلنا. ثانيا لا بس، ثانيا الرواية وإن كانت واردة في الثوب إلا أنه لا خصوصية لمورد الرواية وهو الثوب، فتعمم لكل مورد لكل المبيعات، فإذا تصرف فيها سقط الخيار وتعين الأرش. هذا تمام الكلام في هذه النقطة الأولى. الأدلة ذكرنا أدلة ثلاثة، وصلنا للنقطة الثانية في آخر البحث هذا، ولكن الحكمة بسقوط الرد. هذه النقطة الثانية، هل مطلق التصرف مسقط للخيار أو أن هناك تصرفات خاصة هي المسقطة للخيار؟ والحمد لله رب العالمين.